الحمد لله الذي جمعك على الخير، الحمد لله الذي وجه إليك داعيه سبحانه وتعالى حتى حدا قلوبك إلى الحضور في هذا المكان في هذه الليلة، تقصد وجه الله وتريد أن تتعلم من شريعة الله تبارك وتعالى، وأن تتذكر واجباتك في هذه الحياة، وتأخذ وكيفية أخذ الزاد للقاء الله تعالى في علاه. الحمد لله الذي أحضركم على هذه المقاصد الشريفة الكريمة التي هي أعلى وأسمى مقاصد هذه الحياة، فإن الإنسان في حياته لا يحقق شيء مثل النية الصالحة والعمل الصالح المقرون بالإيمان بالله تعالى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فيتذكرون الأسماء التي كانت في الدنيا، ولكن الطعم فوق الطعم وأعلى وأجل، والرائحة فوق الرائحة، والأثر غير الأثر، وذاك طعام لا فضلات فيه ولا يخرج منه شيء من القاذورات. فالله يجعلنا من أهل جنته. الذي يتحصل بهذه الجنة هو نوايانا وأعمالنا في هذه الحياة، كل ذلك مربوط بالإيمان. الإيمان وهو معرفتنا الحقيقة أن الله سبحانه وحده خلقنا وخلق السماوات والأرض والكون وما فيه، وقدر الأقدار وطور الأطوار، وبيده الليل والنهار، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار. إيماننا بهذا يقتضي أن نعلم أننا عبيد لهذا الإله، يجب أن ينصرف همتنا وتفكيرنا في إقامة أمره وفي العمل بشريعته سبحانه وتعالى، فلا نعيش في الدنيا عبيد وإماء للأهواء ولا للنفوس ولا لأفكار الخلق. فإن مهمة الفكر ومهمة العقل وهو الحاسة التي آتانا الله إياها أن ندرك بها الحقائق، وأن نتعرف بها على الخالق، وأن نصرفها في كيفية القيام بأمر الله تبارك. هذه مهمة العقول، وليست مهمة العقول أن تكون آلهة نعبدها من دون الله، ولا أن تكون لنا مشرعة، ولكنها دليل، ولكنها نور نهتدي به إلى معرفة عظمة هذا الخالق وكيف نطبق أوامره في هذه الحياة. فمن استعمل العقل على هذه الهيئة صح أن يسمى عاقلا، ومن لم يستعمله كذلك فليس بعاقل ثم ليس بعاقل ثم ليس بعاقل، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وجميع أهل النار في القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كان عندنا عقل ما ارتضينا لأنفسنا أن نعصي الله في الدنيا وأن نخالف شريعته حتى نصل إلى النار، لكن ضاعت عقولهم، ضاعت عقولهم، فلم يعقلوا مهمة خلقهم ولا وجودهم في هذه الحياة. أنت أيتها المؤمنة جئت إلى هذا المكان، وجئت إلى دوار الأوابين، جعلنا الله من الأوابين إليه. قال تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وهم الرجاعون إلى الله تبارك وتعالى. من يؤوب إلى ربه ويرجع إليه أواب. فهكذا وصف الله من وصف من أنبيائه، ونعم الأوابون إلى الله تبارك وتعالى. حضرت في هذا المحضر تذكري هذه المهمة والخلق والوجود، لأن صارت منازلنا وديارنا محشوة بأفكار، بعضها من عند الفساق وبعضها من عند الكفار، جاءتنا وداخلتنا، صار يفكر فيها صغيرنا وكبيرنا. النور والهدى الذي جاءنا من الله الخالق على يد خير الخلائق غفلنا عنه، تجاهلنا، قصرنا في الإقبال عليه وفي أخذه على وجهه، فصارت عقولنا مسرح لما يطرحه ذا وذاك من الذين بعدوا عن الله تبارك وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. فنحتاج إلى تصحيح وتقوية إيماننا ويقيننا بربنا سبحانه وتعالى، بنبي محمد الصادق خير الخلائق عليه الصلاة والسلام، أصدق ناطق بالحق، دعانا إلى الحق بالحق، وقد مجد الله وقدس منطقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مدح كبير من العلي الكبير لهذا السراج المنير. ما ينطق عن الهوى، أني عبد ممكن بتأييدنا وعلمنا ومعرفتنا، فما للهوى عليه سبيل من قريب ولا من بعيد، ما كأنه إنسان فقط من الناس قط. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه، فهو المزكى من قبل رب الأرض والسماء. الله يرزقنا حسن متابعته. فخيرك أيتها المؤمنة أن تعيشي مقتدية في الحياة بمحمد بن عبد الله، مهتدية بهديه الذي كثير من كلامه وحديثه غابت من ديارنا ومنازلنا، وما حد يذكرها ولا حد يذكر صفاته ولا أخلاقه ولا شماله. يمكن ربيع الأول مضى على بعض بيوت المسلمين، ما قرأوا شمائل النبي فيه، ما قرأوا أخلاق النبي فيه، ما قرأوا سيرة النبي فيه. وهذا من الغفلات التي أصابت المسلمين والمسلمات. فهو قائدنا وهادينا إلى سبيل الحق، يجب أن نتبين مسلكه ونتبين منهجه ونتبين طريقته ونتبين هديه، ولا يكون ذلك إلا بقراءة شمائله وإلا بالاهتمام بالعلم النافع الذي يقربنا إلا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى ويرفع به الدرجات لنا. قال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات التي يرفع الله درجات أبدية سرمدية. كل مشؤون الرفع الذي يتحدثون عنه الناس في الدنيا مؤقت وقصير وزائل ومنتهي. يرفعوا رتبته في وظيفة، رتبوا وظيفته في معسكر، وفي رتبة جندية من مع الجنود، أو في وزارة من الوزارات، وبعد راحت وراحت الوزارة وراحوا، وقبل ما تروح الوزارة قد يروحوا، وقد تروح الوزارة قدام عينه يشوفونها وروحت، ما عاد حد هو موجود والوزارة ما عاد حد موجودة زائلة. لكن هذه الدرجات اللي يرفعك الله إليها دائمة دائمة أبدية. إذا رفعك الله درجة دائمة، يروح الناس يجون وهي باقية، تحيين وتموتين وهي باقية. إذا ارتفعت درجة بحسن تربية لولد من أولادك، ابن أو بنت، فرفعك الله بدرجة، درجة مرفوعة أبدا. تجي الحكومات وتروح، وتجي الدول وتروح، وهذه مرفوعة ما حد يروح بها، محفوظة لك حتى تلقي الله سبحانه وتعالى. تموتي يوم تموتي وذا الولد اللي ربيتيه وأحسنتي تربيته، ما جعلتي همته نهمة الدنيا ومظاهرها، جعلتي له قلب معلق بالله يريد إقامة أمر الله في الحياة على ما يحبه الله. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فأولئك الذين يرفعهم الله درجات يوم تموتين. وأعمال هذا الولد وأعمال هذه البنت التي ربيتيها على الحياء وعلى الأدب وعلى التقوى، ما خليتها عرضة لأفكار الكفار والساقطين ولا لموضاتهم وأزياؤهم. كل ما جابوا لنا موضة من شيء من الشركات لبسناها بناتنا، وبناتنا قدهن للبيع للفاسقين والكفار، يلعبون بأزيائهن ويلعبون بكيفية لبسهن. كل ساعة يظهرون سيقانهن، ساعة يظهرون ظهورهن، ساعة يظهرون صدورهن، ساعة يظهرون كتوفهن. بنت صغيرة مسكينة مكشوف كتفها وهي صغيرة تتعلم قلة الحياة وتتعلم التبرج. من علمها؟ أبوها الغافل وأمها الغافل الجاهل. اشتروا من الموضة دي؟ من موضة تذهب الحياة، تربي على قلة الاكتراث بالآداب والأخلاق، تحبب النفس للتبرج عند الكبر. منين جاءت؟ فمفكر من الشياطين، قال لهم هذه موضتكم وعادها بفلوس زايدة، وهاتوا فلوسكم وهاتوا ناموسكم، والعاد لكم فلوس ولا ناموس، شلها كلها عليهم وتضيع فضائلهم التي ربيتها على الحياة وعلى الحشمة. إذا شي ثوب يشبه ثوب الزهرة فاطمة وثوب الخديجة الرضية رضي الله عنها لجاه السلام من ربها، وثوب أمهات المؤمنين تحبه. وإذا قد هلا ثوب يشبه ثوب العاهرة وثوب الكاسية العارية ما تميل إليه. هذه ربيتها على هذا الحال، وأنت في القبر كل ما لبست ثوب والنور يصل إلى قبرش، كل ما لبست ثوب والثواب يصل إلى قبرش، لأنها مظاهر الحشمة ومظاهر خلفتيها وتركتيها من ورائش بعد ذلك. وأما إذا علقتيها بالموضات وقلتي الوقت غير الوقت، ولكن الرب ما هو غير الرب، والمصير ما هو غير المصير، والسؤال هو نفس السؤال، الأولين والآخرين، والحياة هو نفس الحياة، ما يتبدل، قيم ما تتبدل ولا تتغير أبدا، كما خلقنا الله على أحسن تقويم من عهد آدم. بتصدقون حد من هؤلاء المارقين يقول لكم موضة قديمة، هذا إنسان يمشي على رجلين من سنة كم، من أيام آدم إلى اليوم، بنصلح لنا موديل جديد، بنمشي على ثلاث ولا على أربع ولا إيش نصلح، هذا أحسن تقويم من عهد آدم إلى اليوم، مشيت ماشي تطور يلحقه، إيش متطور هذا؟ تطور بغيت أن أنكسر ولا بغيت أن أمشي على بطني؟ هذا هو الأحسن تقويم خلقه الله تعالى. فإذا كان هذا في الصورة الظاهرة في القيم والأخلاق كذلك، قيم من عهد آدم إلى اليوم، الكذب عيب من عهد آدم إلى اليوم ما يتحول إلى فضيلة، والصدق فضيلة، ما يمكن تتحول في وقت من كذا خلاص ما عاد ينفع الصدق، ما عاد ينفع الصدق بطن نحن نكذب، ما نفعنا به اللي بينفعنا هنا وهناك، وإن نفع كذا في لحظة من اللحظات بيوقفك موقف الندامة وأوقات طويلة عريضة. قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في القيم، ما تتبدل، لا أحد يضحك علينا، بلا بأس معنى تطور في كيفية خياطة ولا كيفية هذا، تمام، مع المحافظة على الحياة والحشمة، مع المحافظة على الحياة والحشمة تمش، بدل ما كنت باليد تخيطين وتحملي المخوط بيدش ودخلوها ليش في ماكينة، ودحين حولوها كانت على يد ولا على الرجل دحين على كهرباء، لا بأس، لكن الحياة هو الحياة، خيطي على الكهرباء ولكن ثوب حشيم، ذوب يستر بدن البنت بل الولد، حتى نحن كنا نعهد في وادي حضرموت، هؤلاء الأولاد إذا زيوا قليل قصر فيه شيء ما قدر يقابل الكبار، ما قدر يخرج في الطريق، وهم أبناء، والبنات من باب أولى، الحياة حسن وفي النساء أحسن، النساء الحياة حسن من كل أحد، لكن من المرأة أحسن، الحياة فيها أحسن وأجمل. وهكذا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا الصحابة بيمثلون حياءه شديد، شديد شديد الحياء، فما حصلوا تمثيل في واقع البشر إلا العذارة في بيوتهم، ما شافوا عذرانهم، قالوا كان أشد حياء من العذرة في خدرها، هذا ضرب المثل، يعني أعلى حياء في واقع البشر العذرة في بيته، حين قلتها معادها في بيتها سواء، وإن هي في بيتها معها شاشة تجيب أهل الشرق والغرب لا عندها، ومع ذلك غيرت زيها والحياة راح منها، وصرنا في وادي حضرموت بدل الحياة الكثير العظيم، صار الآن بعض العذارة يدخلني إلى محلات الزواجات ويسبقني الكبار والمتزوجات، وهن بيغنين وهن بيزفنن قبلهم، وصل إلى هذا الحال انحدار كثير، وما ندري إيش يكون بعد هذا إذا غفل الناس، سكت الناس، وما حسوا الناس انحدارهم وانحطاطهم، ومن يقودهم إلى هذا المسار المنحط. فإذا قمت بحق الإدراك في الحياة وعظمة الله ومنهج الله، وربيت ابن أو بنت، فترتفعين درجة، هذه الدرجات التي ما تتزعزع ولا تنقص ولا تسقط ولا تزول، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يزال الإنسان يدرك المراتب والدرجات. من مظاهرها إذا عندنا ابن أو بنت فرغناهم للقرآن الكريم، رغبناهم في حفظ القرآن الكريم، إتقان التلاوة، وأرشدناهم إلى العمل بما فيه والخشوع والخضوع، فإذا حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم هذا لوالديه، فما الظن بالذي عمل؟ كيف هو نفسه اللي عمل الولد؟ هذا جزاء أبوه وأمه، كل واحد منهم يلبس تاج. لكن الآن كم نساء ورجال راغبين أن أولادهم يحفظون القرآن ويردون، هذا مكسب عظيم أكثر من مكسب أنه حمل شهادة ولا توظف في وظيفة، من الذي يشعر بهذا الشعور وأن هذا بيكسب تاج يوم القيامة أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا إذا حفظ ابنه أو بنته القرآن وعملوا به؟ ثم قال يقال لحامل القرآن، يعني حافظ العامل به، عند دخول الجنة اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قالوا عدد آيات عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. قال فكلما قرأ آية ارتفع، درجة حتى إلى آخر، فإن ختم إلى آخر آية في الفردوس الأعلى، قد فوق عدى على الجنان الثمان وصل إلى الفردوس الأعلى. فإقرأ يقال له اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهكذا يجعل الله لهم ترتيل بالقرآن في الآخرة كما رتلوا في الدنيا. وهكذا رأوا بعض الصالحين ما قالوا ما فعل الله بك، قال أوقفني بين يديه فخفت وخجلت، ثم قال لي بما جئت به إلي يا شيبة السوء؟ قال قلت يا ربي جئت إليك بك، وكنت لا أجلس مجلس إلا حمدتك وأثنيت عليك. فقال الله صدقت، أنصبوا لعبدي كرسا بين الملائكة في السماء يثني علي ويمجدني كما كان يثني علي في الدنيا. قال كما كان في الدنيا يثني علي ويمجدني، اركب انصبوا له كرسي هنا الآن يثني ويمجد. وهكذا الذي كان يترنم بالقرآن. في الحديث أن بعض الصحابة كان يمشي في الطريق فنصب له خيمة يبيت، فيسمع من الأرض صوت يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، يتعجب منين الصوت قام حصله من الأرض ينبع. فلما جاء إلى النبي وأخبره قال له ضربت فسطاطك يعني خيمتك على قبر رجل، ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره. قال كان في الدنيا يقرأ كل ليلة سورة تبارك، فالآن يتأنس بها في القبر يقرأها كل ليلة هكذا. وأما اللي يتأنس بالمسلسل حد بيقعله في القبر بعدين بيجيبوا له حقه المسلسل هذا الذي كان، وإلا بيجي له عذاب والعياذ بالله تعالى. هذا استأنس بسورة تبارك فهي تونسه في قبره. وهكذا هكذا روى عن الحافظ بزرعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ورآه بعضهم إذا بيصلي يؤم ملائكة في السماء يصلي بهم وتعجب فيه. قال ويسألوا بما نلت هذا؟ قال نلت هذا بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت كتبت بيدي ألف ألف حديث، مليون حديث، في كل حديث أكتب صلى الله عليه وسلم. من النبي قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال فلما أكثرت صلاة على النبي هو الإمام خلاني الله إمام، في ملائكة يصلون خلفه كثير وهو الإمام حقهم في العالم البرزخ جزاء، لأن الجزاء وفاقي جزاء وفاقا كما قال الله، حالتك اللي في الدنيا يترتب عليها جزاء هناك، انتبه لنفسك تعلق قلبك بذا ولا بذا، فوق ولا تحت، والجزاء هناك بيناسب الحالة التي كنت عليها في الدنيا كما قال الله جزاء وفاقا. فالمؤمنة التي أدركت هذه الحقائق عرفت كيف تربي بيتها وتقيم البيت على طاعة الله وتقواه وعلى ذكر الله وعلى القرآن في البيت وعلى الأخلاق، ولا ترضى بأن يكون في بيتها قاطع لأحد من أرحامه ولا عاقل والديه، لا هي ولا زوجها ولا أحد من أولادها، يقاطعون رحمهم، يقاطعون خالهم، يقاطعون عمهم، يقاطعون عمتهم، ما ترضى بذلك لأن في ذلك اللعنة. ويقوم بيت مسلم بيت أهل إيمان على تقوى الرحمن، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتذراء النجوم لأهل الأرض. فهذه المؤمنة هي التي ترتفع درجاتها وتكسب حياتها وتنال من مكاسب الحياة ما يتأبد خيره ويدوم ويستمر، وهذه المكاسب الحقيقية. وما عدا ذلك فهباء منثور، وما عدا ذلك فيبور. وهكذا قالوا الأرباب هذه البضائع الغالية من الإيمان والتقوى والصلاة على النبي والتعلق به صلى الله عليه وسلم، معنى بضاعات لا بارت ولا باتبور دلالها ليدل الناس يوم النشور. وهكذا شان نفسه الحافظ أبو زرعة عليه رحمة الله تعالى كان له قلب معظم لله ولرسوله ومتأدب ومحب للصالحين والأخيار ولأهل البيت وللصحابة، فمن تواضعه عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال لهم اقبرونا على مدخل قبر موسى الكاظم، قال عند المدخل قبرونا على المدخل وحطوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال اكتبوا هذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ورأى بعض العارفين في من الكبار وقته يقول له ما فعل الله بك؟ يقول قال لي يا عبدي يأتيني يؤني أوتى بالطفل فآمر به إلى الجنة، فما تراني بمن نشر السنة، ما أفعل بمن تنشرت سنة نبيي. قال فأكرمني جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا شؤون الصالحين والصادقين وهم أهل المكاسب العلاء، وهناك يعرف القيمة للأعمال، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ادركي مهمتك في الحياة وواجبك في البيت، واجبك مع الابن والبنت، علقي قلوبهم بالله تبارك وتعالى، واحفظي أوقاتهم بنصيب من الذكر ومن القرآن الكريم، وشمميهم إلى الأخلاق الفاضلة. وكلما أبعدت عنهم هذه المغريات والملهيات والأفكار الزائفات ابعديهم عنها، احفظيهم منها، سلميهم منها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وإذا أقبلت يعينك الله تبارك وتعالى، لأنه له معونة على المقبلين عليه. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، يقول ربي نعم الرب، ربنا الكريم المنعم اللي يتعامل معنا هذا التعامل الكبير الجليل الطيب، وهو الغني عنا، وهو الغني عنا ويتعامل معنا تعامله طيب. تقربت إليه، هو عبدك، خلقك، واجب عليه يتقرب إليك. لكن أنت إيش تريد منه؟ وإيش لك رحمته، رحمته ورفته، قال أنا بتقرب إليك، تعال أنت وأنا بتقرب إليك. إيش هذا العطاء؟ إيش المعاملة هذه؟ مش ما أحد واحد مثلك، هذا إلهك الذي خلقه وخلق كل شيء، قال أنا بتقرب إليك. ما هو كمال، أنت شبر أنا بعطيك ذراع. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. إذا مد يديه من اليمين واليسار من طرف الأصبع إلى طرف الأصبع باع. قال هذا الباع ده كم أذرع فيه؟ قال بدل ذراع واحد بقرب إليك باع، وهو أمر معنوي، يعني أنت تقرب قليل وأنا أقرب منك كثير، وطويلك المسافة وبعد عنك الآفة حتى تقرب من حضرتي. هذا معاملة كبيرة شريفة عزيزة، معاملة رفق ورحمة، معاملة إحسان من محسن عظيم غني عنا وعن كل شيء. هكذا يتعرف لعبده، يتنزل لعبده، يتقرب لعبده. لا إله إلا هو، يا محسنه من إله. فالله يرزقنا الصدق الإقبال عليه. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قال الله لحبيب محمد. وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاع، هو أحسن لك من أي شيء آخر، بيثيبك وبيقربك وبيعطيك وبيجازيك بالجزاء الحسن. لا إله إلا هو، آمنا به وبما أوحى إلى نبيه وبما جاء نبيه عنه وما بلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا الله محبته ومحبة أهل بيته وصحابته، ورزقنا التعاون على إصلاح بلداننا بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. وبذلك إذا قام الإيمان والتقوى في القرى فالبركات نازلة عليها، لا تقدر تقطعها لا حروب ولا طائرات ولا دول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا فتحه ما تقدر حكومة تقفلها ولا تقدر حزب يقفلها. ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها، من بيقدر يمسك؟ إذا قد فتحوه قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فما أصابنا بما كسبت أيدينا. فنتق الله ونؤمن ونقوم بحق الإيمان والتقوى والبركات ستنزل لنا وستأتينا من هنا ومن هناك. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ولو أنهم أقاموا التوراة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يقول سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإذا سقاهم غدقا نختبرهم فيه، من اللي يطيع من الذي يعصي، من الذي يشكر من الذي يكفر، لنفتينهم فيه. وهكذا، وكما يبسط لمن يبسط الرزق ابتلاء واختبار، بعضهم يوفق فيه للطاعة والبر فيفوز، وبعضهم يطغى به فيهلك. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين أرزاق ظاهرة وباطنة لا فيها عذاب ولا عتاب ولا حساب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فأعلمي قدر الإسلام والإيمان، وأنك من أمة محمد خير الأنام، وأنك في هذه الأمة في خير الأمم، معرضة لرحمة الله في كل نفس. فطهري القلب وطهري الأعضاء من معاصي الله تعالى، وانتبهي من الناشئة يبعدون عن كل ما يوقعهم فيما حرم الله عليهم، قول أو فعل أو نظر أو حركة أو سكون، فإنهم إذا اتقوا فإن الحق تبارك وتعالى تكفل بأن يجعل لهم مخرج من كل الشدائد ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن شاء الله جيتين وتستفدن وتنصرفن بأنوار في قلوبكن ووجهات صادقة إن شاء الله إلى ربكن جل جلاله، وتتعاون على البر والتقوى، وتنتبهن من تربية أبنائكن وبناتكن، ومن حفظ أعماركن وصرفها فيما يرضي الله، فليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. أنت الآن في عصر الجمعة، قبل ما تغرب الشمس أقل 80 مرة صلي على النبي، فإنه يقول من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. وفي كل جمعة ضبطي الوقت وضبطي التوقيت وضبطي خبر جاءك من نشرة الأخبار الصادقة صادقة، وأخبارها مستمر في القيامة عاد ترى أثره. وذن نشرات الأخبار حقهم أكثرها كذب، ولكن الناس ملعين بمتابعتها وأكثرها كذب، وحتى هم يشوفونها تكذب ويرجع ثاني مرة يسمعها، قد كذبت عليه أول يوم تكذب ثاني يوم، ولكنه قفاها قفاها وما معه إلا هي. وما هذه أخبار الصدق جاءت من الحق ونشرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الله يرزقنا متابعته ويكتب لكن التوفيق في حضورك ومجيك، وتنصرف إن شاء الله بأنوار وإيمان وقوة وهمة ونيات صالحة وتجارة رابحة، ويجدد الله لكن هذا المكان إن شاء الله وكل أماكن الخير اللي يكون فيها بث النور وبث التعليم وبث الهداية للرجال للنساء للصغار للكبار. يحيي الله ما مات يرد ما فات من الخيرات فينا وفي هذه الجهات خاصة وفي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما السائلة عن مسألة الحيض والطهر وأنه يصعب عليه الأمر، ما جعل الله في الدين من حرج ولا صعوبة، ما كان من ما يجري للمرأة في أيام شهرها أو عند ولادتها من النفاس، فما كان جرى من دم لا يزيد على 15 يوم في الحيض ولا يزيد على 60 يوم في النفاس فلا إشكال في كل ذلك، فإذا تقطع وكان يتخلله الطهر فيجمع الأول مع الآخر مع ما بينهما، إذا لم يزد كذلك على 15 يوم في الحيض ولا على 60 يوم في النفاس فكله حيض وكله نفاس، وإنما إذا جاوز الأكثر وتقطع بما لا يمكن أن يجمع فيكون إذا جمع أكثر من 15 يوم بالنسبة للحيض، أو إذا جمع يكون أكثر من 60 يوم بالنسبة للنفاس ولم يكن الطهر 15 يوم. أما إذا جاء الطهر 15 يوم فالدم بعده حيض مهما كان، وأما إذا كان المدة أقل من 15 يوم فإن تأتى جمعها مع الأولى والمجموع أقل من 15 يوم فكله حيض، ولكن إذا لم يتأتى فإنما يكون الحيض الأول هو المعتاد، وبعد ذلك تأتي إلى معرفة المقادير، إذا كان استمر على صفة واحدة فهذا حكمه، وأما إذا كان قويه يستغرق مدة أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوم فالقوي هو الحيض. إذا علمنا ذلك فإن أيضا من الطهر لا تكون طاهر وانقضى عنها الحيض حتى ترى القصة البيضاء الطهر، ينزل الطهر كما ذكرت السيدة عائشة عليه رضوان الله تعالى، بمعنى أنه بعد الحيض ما دمنا في الأيام 15 الكدرة والصفرة والحمرة كلها من الحيض، تدخل في الحيض الحمرة والصفرة بعد أيام الحيض من الحيض ما دامت متصلة بدم الحيض حتى تطهر تماما إلا أن تجاوز 15 يوم. إذا علمت ذلك فإن الواجب في أيام الحيض والنفاس الامتناع عن الصلاة وعن الوضوء بنية العبادة، والامتناع عن مس المصحف وحمله، وعن قراءته كذلك بقصد التلاوة إلا ما تقرأ من آيات أو سور للتحفظ والتحصن والتعوذ من مثل المعوذتين وآية الكرسي والإخلاص وما إلى ذلك، تقراها لا بنية تلاوة القرآن ولكن بنية التحفظ والتحصن، وكما يحرم عليها في أيام حيضها ونفاسها الصوم، أن تنوي الصوم وتصوم في أيام حيضها أو أيام نفاسها، كما يحرم للمتزوجة أن يتمتع زوجها بما بين السرة والركبة، فيكون ذلك حرام في تلك الأيام حتى ينتهي وقت الحيض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جل جلاله وتعالى في علاه. فتمتنع عن هذه الأشياء التي حرمها الله عليها، كما يحرم على زوجها وهو يعلم أنها حائض أن يطلقها في أيام الحيض. يقول تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي الوقت الذي يبدأن فيه بالعدة، ثم بعد ذلك لا تمتنع أيام الحيض عن ذكر الله تبارك وتعالى، فلا يمنعها عن حيض ولا غيره، فتأخذ نصيبها من ذكر الله، تأخذ نصيبها من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. إنما تمتنع عن الصلاة والطهر بنية العبادة، وتمتنع إنما يجوز لها غسل يوم العيد، ويجوز لها الغسل في أيام الحج إذا كانت حاجة وهي حائض، فتصنع ما يصنع الحاج ومنه الأغسال، ما عدا غسل يوم العيد وغسل أغسال الحج ما يجوز أن تغتسل ولا تتوضأ بنية العبادة وهي في الحيض، ولكن تتنظف يجوز، تغتسل للتنظف، تغسل أعضاءها للتنظف يجوز، إنما بنية العبادة لا، ما دامت في أيام الحيض، كما لا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا حمله، ولا يجوز لها أن تصوم، فتمتنع عن هذا في مدة أيام حيضها ونفاسها، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ثم تسأل من يجد عندها من أهل الفقه ومن أهل الخير إذا أشكل عليها شيء في أيام حيضها ونفاسها، حتى لا تصلي في أيام محكوم فيها بالحيض، ولا تترك الصلاة في أيام محكوم فيها بالطهر، وإنما الغالب عند النساء تنتظم أمورهن بحيث لا يقل زمن الحيض عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوم، وكذلك النفاس لا يزيد عن 60 يوم في الغالب، بل الغالب يكون 40 يوم والحيض 6 و7، هذا عند الغالب، فما هناك حرج ولا هناك إشكال في دين الله تعالى، إنما على من أشكل عليه أمر أن يسأل وأن يتفهم حتى يكون على بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: يعجبني نساء الأنصار، أو نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فكنا يسألنا وكانوا يجيبهن صلى الله عليه وسلم، وإذا احتاج أمر بعض أمهات المؤمنين أن تبين لها الجواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشدة حيائه صلوات ربي وسلامه عليه. رزقنا الله الفقه في الدين والاتباع للنبي الأمين. مرحبا.
هات مرأة وضعت من ماجلين.
نعم.
يعني مثلاً.
نعم.
من باقي من هذا ما غسلت بها رأسها وجسمها وجسمها.
أيوة، توضأت من ما قليل وبعدين.
الوضوء الباقي هذا.
إيش الباقي؟ بعد ما كملت وضوء يعني.
توضأت منه ذا يعني.
تم.
رشاش
مستعمل. أيوة. الرشاش المستعمل إذا عاد إلى الماء لا يضر إلا إن كان كثير، لأنه يقدر لو وصل إلى الماء مقدار من هذا الماء المستعمل شيء من اللبان، هل يغير الماء فيذهب ريح الماء بتغير كثير أو لا، يعني ولا يكون مستعمل إلا ما كان في الغسلة الأولى، أما في الغسلة الثانية والغسلة الثانية غير مستعمل، ولكن إذا عاد الرشاش من غسلة الوجه الأولى أو من غسلة اليد الأولى إلى الماء القليل، فهذا الرشاش الذي عاد لو طرحنا مقداره لبان هل يتغير ريح، أو طرحنا مقداره رمان هل يتغير الطعم، أو طرحنا مقداره العصير هل يتغير لونه، فمقدار هذا في الغالب ما يغير إلا لو كان كل الغسلة الأولى ردتها من الوجه إلى الماء القليل، كل الغسلة الأولى من اليد هذا واليد هذا ردتها الماء القليل بيتغير، إذا قدر بيتغير، فلهذا مجرد الرشاش لا يضر، وهذا هو المقرر المعتمد عندنا في مذهب الشافعي، وحيث يتيسر الماء ويكون متوفر، أما حيث يصعب وجود الماء فلا يكون الماء يعني مسلوب الطهورية عند الإمام مالك أصلا حتى يتغير فعلا، فإذا لم يتغير فهو طاهر ومطهر ولا يضر شيء من ذلك. يلا بالتوفيق، الله يطهرنا ظاهرا وباطنا، وبلغنا فوق أعمالنا مع صلاح جميع أحوالنا في الدنيا والآخرة، النبي اللهم صل عليه وعلى الفاتحة.